بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتكم معشر الصائمين والصائمات في حديث مستمر عن الصيام فقها وإيمانا، وسنتحدث في هذه الحلقة عن حقيقة الصيام وعن حكمه أيضا وعن ثمراته. فالصيام في أصل وضعه في اللغة يعني الإمساك، ومنه قالت العرب صامت عليه الأرض، ومنه قول الله تعالى في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. فكل إمساك فهو صيام. وقال النابغة خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلك اللجمة. هذا هو معناه في لغة العرب. وأما حقيقة الصيام شرعا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالتعبد لله عز وجل يمثل النية التي هي شرط في قبول كل عمل، فلا بد من نية تسبقه. وهذه النية معشر المؤمنين والمؤمنات لا بد أن تبيت من الليل، لما روت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إلا أن العلماء اختلفوا هل يلزم أن يبيت الإنسان النية كل ليلة من ليالي الشهر أم تكفي نية واحدة لعموم الشهر، وهذا الثاني هو القول الراجح، وذلك لأن رمضان زمن محصور بين هلالين، فإذا نوى الإنسان من أوله صيامه كانت هذه النية كافية لجميع الشهر، اللهم إلا أن يتخلل ذلك فطر، إما بسبب سفر أو مرض أو عذر يمنع المرأة من الصيام. فحينئذ إذا عاود المرء الصيام فلا بد أن يجدد النية بالإمساك عن المفطرات، والمفطرات سوف يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ثم إن زمن الصيام اليومي محصور بين علامتين فارقتين واضحتين، أولاهما ابتداء طلوع الفجر، والمقصود بهذا الفجر الفجر الصادق، الفجر الصادق وهو الفجر الذي لا يزال يتنامى نوره حتى يتصل بطلوع الشمس ويكون ممتدا من الشمال إلى الجنوب، بخلاف الفجر الكاذب الذي يظهر في آخر الليل مستطيلا في السماء من الشرق إلى الغرب وينقطع وتعقبه ظلمة، فهذا ليس هو الحد الشرعي للصيام. وأما حده من حيث الانتهاء فهو مغيب الشمس، وذلك بأن يسقط حاجبها الأعلى تحت خط الأفق، فما بين هذين الحدين هو الزمن الذي يتعبد المرء فيه لله تعالى بالإمساك عن المفطرات. أيها الإخوة والأخوات، للصيام منزلة عظيمة، كيف لا وقد جعله الله سبحانه وتعالى في كل ملة من الملل السابقة، في كل دين أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الصيام على الأمم قبلنا من اليهود والنصارى، وإن كانوا يفارقوننا في صفته بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر. وفي قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان، إحداهما تسلية هذه الأمة من أن هذه الفريضة لم يكلفوا بها دون من سواهم، بل كانت سنة مأثورة في كل دين أنزله الله تعالى. والأمر الثاني بيان كمال الشريعة، وهو أنه ما من محمدة ومنقبة في الشرائع السابقة إلا وفي ديننا مثلها وخير منها. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الصحيح: بني الإسلام على خمس وعد منها صيام رمضان. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد صامه 9 رمضانات، وذلك أنه قد فرض في السنة الثانية من الهجرة، ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى توفاه الله تعالى. وقد كان الأمر في مبدأ الإسلام على التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء فدى، فإن الله تعالى قد قال في الآية الأولى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أردف ذلك بالآية الثانية فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت الآية الأولى تدل على التخيير، بأن الإنسان يخير بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بدليل أنه قال: وأن تصوموا خير لكم، والخطاب موجه للمكلفين. كما دل على ذلك أيضا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فقد أخبر أن الصيام كان في أول أمره على التخيير: من شاء صام ومن شاء فدى. ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآية الثانية وجعله فرض عين على المسلمين، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وللصيام معشر الصائمين والصائمات فضائل عظيمة ومزايا كريمة، منها فضائل إيمانية وفضائل اجتماعية وفضائل خلقية وفضائل صحية، فلو تأملنا لوجدنا فيه من الخيرات والبركات ما يجعله بلغة العصر دورة مكثفة ينخرط فيها كل مؤمن ومؤمنة، ليخرج منها بعد ذلك بقلب سليم، ليخرج منها بعد ذلك بروح مشرقة، بذنب مغفور، بسعي مشكور. ذلك لمن صدق الله تعالى واستقبل هذه العبادة كما يحب ربنا ويرضى. ومن هذه الفضائل وهي أعظمها امتثال أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فحقيق بنا أن نقول سمعنا وأطعنا. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. فحقيق بنا أن نبني ديننا على هذه الأركان الخمس التي منها الصيام، وأن نستصحب في صيامنا لله تعالى نية التعبد والامتثال، لا أن يكون صيامنا عادة عشنا عليها وكبرنا عليها ولا نستصحب فيها روح العبادة. ومن فضائل الصيام أيضا تحقيق التقوى التي هي أشرف المنازل عند الله تعالى، فقد قال ربنا معللا فرضية الصيام: لعلكم تتقون. والتقوى يا عباد الله حالة تكون في القلب تثمر عملا ولسانا لاهجا بذكر الله تعالى. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب ربه وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، هي حالة تزرع في القلب فتنشأ عنها حساسية لكل زلل وخطأ، كما عبر بعضهم فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن فضائل الصيام معشر الصائمين والصائمات غفران الذنوب وتكفير الخطايا، فقد ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائله أيضا مضاعفة الحسنات دون اعتبار عدد معين، فقد قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومن فضائل الصيام أيضا حصول التراحم بين المسلمين، حيث يشعر الغني الشبعان بحاجة الفقير الجوعان، فيرق له قلبه ويدرك مسكنته وفقره، فيتكافل المسلمون ويكون أمة واحدة. ومن فضائله تهذيب الأخلاق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. ومن فضائله أيضا الفرح بفضل الله ورحمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأخيرا فإن من فضائل الصيام حصول الشفاعة، فإن الصوم يشفع لصاحبه كما القرآن، كما جاء ذلك في الحديث: إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يقول الصيام: يا ربي منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه، ثم إنه ينادى به من باب الريان الذي خصصه الله تعالى للصائمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل صيامنا بركة علينا، وأن يبارك وأن يتقبل سائر أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.